لله كلامنا إلى أدلة القائلين بالجواز وذكرنا أمرين من هذه الأمور مع الجواب عن ذلك بقي الكلام في وجهين آخرين الوجه الأول من هذين الوجهين أن الأحكام في مقام جعلها ليس بينها تلاق وتعاون فإن المطلوب أن كل من الحكمين ثابت لعنوان غير العنوان الذي ثبت له الحكم الآخر ففي هذه المرحلة وهي مرحلة جعل الحكم ومرحلة الإنشاء ليس هنا أي مناقات بين الحكمين لإنما الاجتماع هو بسوط خيار المكلف فهو أوجدهما في فرد واحد وفي مصداق واحد فالاجتماع من ناحية المأمور وبسوط خياره لا من ناحية العامل ليكون ذلك مستحيلا ومن جعل الحكمين على موضوع واحد وبعبارة أخرى محل الكلام في المقام كما تقدم القائل بالجواز فعلا إنما يلتزم به فيما إذا كانت مندوحة بالخارج لألا يكون التكليف تكليفا بما لا يطاق أمر المولى بالتبيعي الصلاة التي يمكن أن يقع في الخارج في المكان المغصوب وفي غير المكان المغصوب حاجة في نفسه أمر ممكن لا محذور في ذلك ونهيه عن الغسل وأن لا يتصرف المكلف في مال الغير بدون إذنه هذا أيضا تكليف في مرحلة الجهل لا محذور في ذلك ليس ثبوت أحد الحكمين منافيا للحكم الآخر الحكمان كلاهما مجعول الصلاة مأمور بها والمكلف قادر على امتثالها على امتثال هذا التكليف والنهي عن الغسل أيضا ثابت في مرحلة الجهل والمكلف قادر على امتثاله إلا أنه بسوء اختياره قد أوجد الصلاة في الدار المغصوبة فهذا الجمع إنما نشأ من فعل المكلف والمولى لم يأمر بهذا الجمع فالجمع ليس مستندا إلى الآمر وإنما هو مستند إلى المأمور فلا مانع من جعل الحكمين فيجوز اجتماع الأمر من لك من ناحية المولى يعني المولى لم يجمع بينهما ولم يأمر بالجمع وإنما هو أمر صدر باختيار المكلف هذا الكلام له ظاهر ما فحسب الواقع لا يرجع إلى محسلين والوجه في ذلك قد ظهر مما ذكرنا فإن المولى إن لم يأمر بالجمع هذا صحيح الجمع ليس بأمر المولى وإنما هو باختيار المكلف ومحل الكلام أيضا هو هذا إلا أن الكلام في أن الأمر بتبيعي الصلاة هل له إطلاق فيما إذا أتي بها في الدار المغصوبة أو ليس له إطلاق لابد من تغيير هذا المأمور به بما اذا لم يكن في الدار المرفوعة. فإن قلنا بالتقييد معناه استهالة اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي على الأمر، فالصلاة المأمور بها مختصة بما إذا وقعت في غير الدار المرفوعة. هذا اختيار للقول بالامتناع وتقديم جانب النهي على الأمر. وإن قلنا بأن الإطلاق ثابت، يعني الأمر بالصلاة بمقتضى الإطلاق شامل لهذا الفرق أيضا، والنهي عن الغسل المفروض أيضا شامل لهذا الفرق، الغسل الذي يكون مقترنا مع الصلاة، وهذا عين معنى القول بالجواز. فحاصل هذا النزاع ونتيجته أنه هل يمكن أن يتحفز على الإطلاق فيؤخذ بإطلاق الأمر بالصلاة مثلا ويؤخذ بإطلاق النهي عن الغسل، فيكون الإطلاقان كل منهما ثابتا بلا تقييد في أحدهما؟ هذا ما يدعيه القائل بالجواز. أو أن أحد الإطلاقين لا بد من رفع اليدان وتقييد هذا الإطلاق بغير هذا الفعل، هذا معنى الامتناع. إن قلنا فأن الوجود الخارجي وجود واحد، ما هو يصدق عليه السلام بعينه هو الذي يصدق عليه الغير. إذن الإطلاقان شامل لهذا الفرق. بمقتضى ذلك الإطلاق مورد لترخيص المولى، يعني مولى رخص في أن يوجد طبيعي السلام في ضمن هذا الفرد، والمولى منع عن هذا الفرد. هل يمكن الجمع بين الترخيص وبين المنع؟ لا يمكن جزما، فلا بد من القول بالامتناع كما قلنا. وإذا فرضنا أن ما يصدق عليه السلام مغاير خارجا مع ما يصدق عليه الغسل والتركيب انزمامي، إذن لا مانع من بقاء ذلك على الوجوب، يعني شمول الإطلاق له، وبقاء الغسل على حرمته يعني شمول الإطلاق له. فكل من الإطلاقين يتحفز به من دون تقييد في أحدهما، وهذا معنى الجواز. فهذا المعنى أن الاجتماع إنما نشأ من ناحية المأمور، وأما من ناحية الآمر فلا أصل له، لأن الإطلاق إنما هو فعل الآمر، يعني المولى هو الذي أمر بالصلاة على نحو الإطلاق، بحيث يشمل هذا الفرد ونهى عن الغسل أيضا يشمل هذا الفرد. فمعناه أن فردا واحدا مورد للترخيص وللزجر، وهذا مستحيل جزما. فكيف يمكن أن يقال أن الاجتماع ليس من فعل الآمر، بل المولى هو الذي جعل مورد ترخيصه ومورد نهيه شيئا واحدا غايته بالترخيص لا بالإلزام؟ نعم، لم يلزم بالإلزام، حيث إن المندوحة موجودة. فيمكن المكلف أن يصلي في غير هذا المكان، فإن أريد أن الاجتماع ليس من ناحية الآمر، يعني أن الآمر لم يأمر بالاجتماع، هذا صحيح. ولكن لا اثر له و این اریده انه فی مقام الجهل لم یجتمع الامر و النهی فی موردین بل متعلق كل منهما مغایر متعلق الاخر فلیس الامر کذلک فان الامر و این تعلق بصرف الوجود علی ما ذکرنا و لیس کل فردین فردین مأمورنده الا ان کل فردین فردین مورد لترخیص تطبیق الواجب علیه. المولا رخص فی ترخیص طبیعی علی ای فردین شاء المکلف و ترخیص لا یجتمع مع الزجر جزمن فل اجتماع من هذه الجهه عاملی جون فالصحیح ما ذکرنا من ان الترکیب بین المأمور به والمنهی عن ان کان ترکیبا اتحادیا والوجود الخارجی وجودا واحدا لابد من الالتزام بالامتناع یعنی لابد من رفع الید اما من اطلاق الامر او من اطلاق النهی فهذا الفرد اما انه حرام فليس موردا للترخيص المستفاد من الاطلاق او انه مورد للترخيص وليس بحرام الجمع بين الترخيص والتحريم لا يجتمع بل لا يمكن جزما و اما ازا کان ترکیب و انزمامیه لا مانع من ذلك بعد ما فرضنا ان المندوحت موجودتون في الخارج فا احد الفعلی محکوم بالوجوب یعنی مصداق للواجب والفعل الاخر محکوم بالحرمه احدهما ضم الى الاخر ولا يسر الحكم من احد المتلازمین الى ملازمه فهازا یبقا علا وجوده یعنی کونه مصداقا للواجه و زاکه یبقا علا حرمته فهازا الوجه لا یرجو الى محسه و من هنا یظهر الحال فی الوجه الثانی و حاصل الوجه الثانی ان الاحکام انما تتعلق بالمفاهیم و بالتبایع فی مرحلت الذهن و فی عالم النفس فإن الاحکام کما ذکرنا هی عبارت عن الاعتبارات النفسیه معلوم ان الاعتبار لا یقوم بالموجود الخارجی بل لا یکون قد لا یکون متعلق الحکم موجودن فی الخارج ابدا فرضنا ان المولا امر بفعل والمکلف لم یوجد هذا الفعل فی الخارج اصلا لم یوجد امر بالصلاة والمکلف لم یصلی امر بالقیام والمکلف لم یقوم و غیر ذلك من الافعال فالموجود الخارجی لیس بمتعلق الحکم جزمن اذ قد یکون الحکم موجودن ولا یکون الموجود الخارجی متحققن بالخارج یعنی لا یکون وجودن بالخارج فالاحکام لا تتعلق بالموجودات الخارجیه و هاکذا فی التحریم لو فرضنا ان المکلف امتثل ولم یأتی به حرام فی الخارج المولا نها عن التکلم والمکلف لم یتکلم التکلم لم یوجد والحرمت موجودتون حرمت التکلم موجودتون فلیست الحرمت متعلقتن به تکلم الخارجی و الا لو لم یکن التکلم موجودن لابد ان لا تكون الحرمت ایزا موجوده لان الارض لا يوجد من دون معروضه فمعروض الاحکام لیس هو الوجود الخارجی فی طرف الوجود و فی طرف التحریم، بل المعروض انما هو المفهوم الذي يتصوره الامر في عالم النفس فيجعل الحكم ثابتا لهذا المفهوم، وما في الخارج امتثال لهذا الامر لا انه متعلق للحكم، فاذا كان الامر كذلك اين هنا اجتماع في مقام جعل الحكم المفهوم الذي تعلق به الوجوب وهو مفهوم الصلاة، فرضنا أنه غير مفهوم الغسل، مفهوم آخر، والغسل الذي هو متعلق التحريم مغاير للمفهوم الأول، ليس هنا أي اجتماع، وإنما الاجتماع في الوجود الخارجي المكلف في الخارج جمع بين الإطاعة والعصيان، عصى من جهة وأطاع من جهة، إذن لا يكون هنا محذور ولم يجتمع الحكمان على موضوع واحد. جواب هذا ظهر مما ذكرنا، فإن الأحكام إنما يتعلق بالعناوين باعتبار ثنائها في معنوناتها، وإلا فأي ملزم لامتثال المكلف المفهوم الذهني الذي هو في نفس الأمر تعلق به الوجوب أو تعلق به التحريم، هذا ليس بفعل للمكلف ليكون واجبا أو يكون حراما، لماذا يأتي المكلف بالصلاة أو لماذا يجتنب عن الغسل؟ باعتبار اشتمال الأفعال التي تصدر من المكلف، يعني قابل للصدور، لا أنه يصدر فعلا، قابل للصدور من المكلف باعتبار اشتمالها على المصالح وعلى المفاسد، أو غرض آخر غير المصلحة والمفسدة، أي شيء فرزنا المولى يأمر بهذه الطبيعة لا بالمفهوم بما هو مفهوم، يعني يطلب وجود هذه الطبيعة، متعلق الطلب هو وجود هذه الطبيعة، أصل مكلف أو امتثل، كما أن في الغسل متعلق الزجر هو وجود هذه الطبيعة، أصل مكلف أو أطاع، فوجود هذه الطبيعة ووجود تلك الطبيعة أحدهما مأمور به والآخر متعلق النهي، إذا فرضنا أنه شيء واحد ليس هنا وجود للصلاة مغاير لوجود الغسل، بل هذا الوجود عین ذلك الوجود و تركيب اتحادیون، اذن كيف يمكن ان يقال ان هذا الوجود مورد للبعث والزاد، مورد للطلب والنهي، للامر والنهي، لطلب الفعل ولطلب الترك، كل ذلك لا يمكن. فالمفاهيم بما هي مفاهيم غير قابلة لأن يتعلق بها أي حكم من وجوب أو تحريم أو إباحة، الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين والعناوين والمفاهيم معرفات لهذه الأفعال، لكن لا بمعنى أن الموجود الخارجي هو مطلوب أو أن الموجود الخارجي هو منهي عنه، لا، بل بمعنى أن المولى يبعث إلى الوجود ويزجر عن الوجود، يعني لا يوجد هذا الفعل او يوجد هذا الاسم. اذا فرضنا ان الوجود واحد والعنوانان ينطبقان على وجود واحد فمعناه ان الوجود الواحد مورد للزجر والبعث وهذا لا يمكن. اذا فرضنا ان احدهما غير الاخر لا مانع من تعلق الوجود والبعث باحدهما وتعلق الزجر والنهي بالاخر، اذن الصحيح ما ذكرنا من ملاحظه ان التركيب بين المامور به والمنهيان هل التركيب اتحادي فيلتزم بالامتناع او انضمامي فيلتزم بالجواز. هذا ملخص كلامنا في هذا البحث من جهة الجواز. ان احدهما غير الاخر لا مانع من تعلق الوجود والبعث باحدهما وتعلق الزجر والنهي بالآخر، اذن الصحيح ما ذكرنا من ملاحظه ان التركيب بين المامور به والمنهي عنه هل التركيب اتحادي فيتحدث